التاجر التاجر ويا أحمد البدواوي ويا أحمد البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مساكم الله بالخير والنور والسرور، وحياكم الله من جديد ويانا عبر هذا الأثير وعبر هذا البرنامج الأسبوعي، برنامجكم التاجر. يسعدني أنا محدثكم أحمد البدواوي أني أرافقكم في كل أسبوع عبر ساعة من الزمان في حديثنا مع نخبة من تجارب رائدة في مجال المال والأعمال على المستوى المحلي في دولة الإمارات. نسلط الضوء من خلالها على أبرز هذه التجارب ونتعرف وإياكم على التحديات اللي واجهها الكثير من التجار على المستوى المحلي في دولة الإمارات، وكيف قدرت منقول احنا الدولة من خلال دعمها لهؤلاء التجار أنها تنهض بالحركة الاقتصادية على المستوى المحلي، ونتعلم وإياكم مستمعين الكرام من هذه التجارب الشخصية. إذن حديثنا في برنامج التاجر هذا اليوم مسلط فيه الضوء على شخصية معروفة في الوسط المحلي على المستوى الاقتصادي، ويعتبر من خلنا نقول عضو في أشهر العائلات التجارية الموجودة على المستوى المحلي. نتكلم عن عائلة الغرير، وحديثنا اليوم مع السيد مايد سيف الغرير واللي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الغرير، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي. أبو أحمد السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعداء بوجودنا وياك اليوم عبر هذا الأثير وفي هذا البرنامج.
ونحن أسعد كذلك.
يحياك الله أبو أحمد. كنا يمكن في خلال حوارات مختلفة في خلنا نقول في برنامج التاجر خلال الأسابيع الماضية حاورنا مجموعة من الأشخاص اللي ما شاء الله أصبحوا اليوم الأعلام فيما يتعلق بالتجارة على المستوى المحلي، ويمكن تحدث الكل عن مسألة التجارة العالية، والكل كان يتكلم عن مسألة أن التجارة العالية يمكن تمر بمراحل وتحديات لما تنتقل إلى الجيل الثاني والثالث. لكن اليوم بفضل من الله سبحانه وتعالى شركات الغرير، مجموعة شركات الغرير من نجاح إلى نجاح، وأنتم ما شاء الله عليكم كجيل ثاني في هذه العائلة قادرين، أصبحتوا قادرين أنكم تأخذون هذه المجموعات إلى مستويات أخرى من النجاحات. تحدثنا عن تجربتكم يا أبو أحمد في هذا الشأن.
شكرا لتحت هذه الفرصة أن اليوم نتحدث وياكم عن مجال بصراحة هو أهم مجال في إمارة دبي، وبلا شك اليوم العوائل اللي مارست ودخلت في مجال التجارة مرت بمراحل كثيرة، والبدايات طبعا كانت بدايات صعبة وبسيطة بحكم موقع اليوم دبي وموقعها وحجمها اللي كان اضطر كثير من العوائل التجارية خصوصا بعد فترة تجارة اللؤلؤ أن تنظر إلى مجال رزق آخر. لكن هذه اعتقد العوائل حصلت دعم كبير من حاكم الإمارة ومن عائلة آل مكتوم خصوصا، وعائلة آل مكتوم نظرت لهذه العوائل كأنها هي جزء منها ولازم هي ترعاهم ولازم هي تشوف شو مصالحهم. فدائما كان التركيز أن كيف تنمية هذه العوائل، فمنها قدرت هذه العوائل تنطلق إلى مجال التجارة. وبحكم موقع دبي اليوم على الخليج العربي ومجاورتها لدولتين في هذا الوقت كان اقتصادهم كبير الهند وإيران والعراق، فانطلقت هذه العوائل تبحث عن نفسها وتشوف شو الإمكانيات اللي ممكن. اليوم ما كان في الشيء الكثير اللي ممكن دبي تصدره، ما كان في إنتاج محلي، يمكن إذا كان بنقول التمر وبعض الأسماك يمكن هذه بعض المنتجات المحلية اللي ممكن توديها لأسواق ثانية تتطلبها، لكن نظروا أنهم يكونون هي همزة الوصل بين الهند بين إيران وبين البصرة، وبعدين كذلك انطلقوا إلى أفريقيا. فمنناك بدأوا يوسعون مداركهم، بدأوا يدخلون في تجارب جديدة، بدأوا يجتمعون مع تجار من مختلف المناطق. كذلك على حسب ما يحدثون أهالينا يعني كانوا التجار الكويتيين هم الرائدين في المجال هذا مجال التجارة، فحصلوا رعاية وحصلوا دعم. اليوم كثير من الأحيان يعني هذا مصطلح دارج حتى اليوم في قطاع الأعمال، يقول لك مين تعرف هو الأهم، مو بشو تعرف،
مين تعرف،
مين تعرف، لأن هم بيفتحوا لك مجالات كثيرة، وبيفتحوا لك وبيكونوا موجهين لك في الطريق السليم. طبعا إذا أخذنا من البدايات كثيرة اللي أنا ما يحضرني كثير من المعلومات، لكن مرت الحرب العالمية الأولى ومرت الحرب العالمية الثانية في المنطقة، عانوا بشكل كبير. واللي يذكرنا الوالد لولا دعم الشيخ راشد هذه الفترة لهم، كانوا كل المنطقة تعاني، فكان حصلوا دعم كبير وتشجيع من الحكومة حتى هم يقدرون أن يكملون طريقهم، وهذا اللي صار. طبعا العوائل ركزت بشكل كبير، أهم شيء كان عندها هي سمعتها أكثر من تفكيرها في الربحية. فكل واحد كان يبغي لابنه صوت وسمعة، فيقول لك أهم شيء في التجارة هي سمعتك. فبغض النظر شو يصير من خسارة وربح،
أهم شيء تحافظ على الاسم.
كان أهم شيء أن يحافظون على سمعتهم، وأن تكون سمعتهم في مجال التجارة هي المحافظة عليها وهي الشرط الأولي. فهذه العوائل اللي توارثته عن أهاليها أن سمعتك لا تفرط فيها.
ويمكن اللي يتعلم في الوقت الحالي يدرس في مسألة العلامة التجارية والحفاظ، هذا كان حاضر في أذهان نقول إحنا السابقين.
طبعًا فيما طبعًا هم التجارة. مستسقينه من دينهم الإسلامي اللي كان يحفز على هالشيء، مستسقينه من أهاليهم لأنهم عاشوا كذلك كبدو.
صحيح.
زين، والثقة شيء مهم جدًا، فحاولوا قد ما يقدرون أنه يكسبون ثقة مجتمع الأعمال في التجارة الخارجية، اللي في المستقبل هذه الثقة اللي بنوها والسمعة هي اللي فتحت له مجالات كثيرة. فكان يقول لك إذا جاك تاجر من دبي فأنت تتعامل معه،
الناس واثقة فيه،
واثقة فيه. فدبي وحكام دبي اشتغلوا على دبي أن تكون السمعة موجودة والثقة موجودة في البلد هذه، ودافعوا عنها بكل الوسائل حتى تبقى هاي الثقة. زين، فأصبح تشتري البضاعة من شخص بدون ما تفتحها، متأكد أن البضاعة اللي عطنك إياها سليمة، لا فيها غش لا فيها تلاعب، فتأخذها مثل ما هي وتبيعها على عميلك
وأنت مطمن. فهناك ثقة مبنية على سمعة التعامل مع هذا التاجر.
الشيء الثاني، دبي وحكام دبي فتحوا المجال لكل حد، ما قال إذا هذا جاي من المنطقة هذه ما بتعامل وياه، أو ما بعطي هذا فرصة وبعطي هذا فرصة أفضل. الفرصة كانت مفتوحة للجميع،
فكانت مساواة للجميع،
فكل شيء. فجل إيراني وجل هندي وجل إفريقي ومن كل مكان، وحصلوا لهم قاعدة ينمون فيها.
يعني البيئة الاقتصادية اللي تكونت ساعدت على نمو خلينا نقول الأعمال في المنطقة.
طبعا، لأن آخر يوم أنت تبغي مجموعة تتعامل معها وتبغي اختصاصات، فالناس اللي يشتغلون في النسيج، اللي ناس يشتغلون في المواد الغذائية، المواد يشتغلون في مواد البناء، فإذا تجمع هذا فصار حجم اقتصادي بحيث أنه تنمو قطاعات ثانية. بعدين الشيء الثاني، ركزوا كذلك على الخدمة، لأن دائما أنت لازم توفر أفضل الخدمات. فراعي العمل بنفسه هو كان يوقف على عمله بشخصه ولا يوكل أعماله لناس آخرين. أيوة. في طبعا مساعدين له، في عائلته، في إخوانه، في نياب. بعدين في المستقبل العمل تطور، استعانوا بجنسيات أخرى من البلاد العربية اللي هي طبعا متقدمة أكثر منه، أنا كان فيها جامعات وفيها مدارس، فتخرجوا ناس تقلم لغات. اللغة كانت طبعا نوع من الحاجز، واللغة الإنجليزية بدأت تدخل السوق، إن هي اللغة الأعمال والقرر الرسمية، فاستعانوا بلا شك. بعدين حسيت أن يمكن الجيل السابق عندهم موضوع الاستكشاف والدخول في المخاطرة بشكل كبير جدا،
كان عندهم شجاعة التجربة وخوض المجال الجديد.
طبعا اليوم أنت يعني اليوم بكل المعلومات، اليوم تبغي تسافر بلد تجمع لك كل المعلومات عنها، وين باسير، وين باي، وهالشكل. سابقا ما كان يوجد عندهم هالمعلومات.
صح
كلها.
صحيح.
ركب في الـ في الـ
في المحمل،
في المحمل ماله مع ربع، وقال لك دور لك استاذ من يمرون عمان، ياخذون واحد دليل يكون يوصلهم زنجبال وغير زنجبال،
وهم يعرفون البلاد،
ما يعرفون البلاد. فهذه بصراحة اليوم اللي خلت كثير من الناس أو الجيل السابق عندهم حب المغامرة ويدخلون في مجالات ما كان أصلا يفكرون يدخلون فيها.
ويمكن النجاح دائما يستدعي أن يكون شخص عنده نوع من خلينا نقول تقبل المخاطر، وإنه خلينا نقول يبادر للمغامرة في هذا الشيء، وخاصة التاجر على وجه التحديد.
طبعا
هل الشجاعة موجودة اليوم في الجيل الجديد من التجار أبو أحمد في ظنك؟
هي موجودة بطريقة أو أخرى، بس أحس أن كثير من أصبح يحب الطريقة الأسهل، ما يحب يتعب عمره،
ما يحب يغامر.
لأن بعض الأحيان أنت لما تكون دائما في مثل ما يقولون الحمد لله يعني بلدنا تطورت وتقدمت، فيمكن العادة هاي نشأت فينا أن حبنا لأن الشيء موجود وسهل، علمنا على السهولة.
على الرغم سبحان الله لو تنظر إلى سيرة التجار والشواب الأوليين، مروا بأزمات، مروا بعض الأمور اللي كان من شأنها أنه ممكن خلنا نقول نقلل من حس المغامرة، لكن فوق هذا ما شاء الله استمروا، على الرغم أنه مروا بالحروب العالمية، كساد تجارة اللؤلؤ، لكن حس المغامرة ظل موجود عندهم واستمروا في مسألة تحقيق النجاح في التجارة.
طبعا وبعدين مثل ما قلت لك يعني ما كان عندهم المعلومة، ما كان عندهم الطريقة، ولا عندهم مثل ما يقولون يسمون اليوم النوهاو. زين مع هذا خذوا كل المخاطرة، كذلك أنهم دائما كانوا يفكرون في تجارتهم، أنا كيف بحسن وضع عائلتي، كيف بحسن وضع بلادي أن تتحسن أن تنمو. فكان هذا تفكير من أهم تفكيرهم، إذا شافوا ممارسة جيدة في مجال مثلا أي مجال اجتماعي بيئي برع راحوا جابوه.
جميل أبو أحمد، مستوقف عندك عند هذه خلنا نقول النقطة ونستكمل حوارنا بإذن الله، لكن من عقب الفاصل مستمعين الكرام بنطلع وياكم الفاصل قصير في برنامجكم التاجر، لكن خلكم ويانا على السمع ونستكمل إن شاء الله حديثنا من عقب هذا الفاصل. التاجر
وفيكم تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسرارة يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاورة فهد علي.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
المهجن إذا مكس الدم معه هذا
يعني هذا العلم اللي وصل
خذ مطية يوم يومين ما انتبهت لها تكون إصابته أقوى.
عناية المطية عند حتى اللي يقبضها في النهاية
المطية حين إذا تطلع من إيدها بنقول
الوسم ما نفعها.
السلالة المحلية طبعا هي السلالة الفلتة.
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى.
الأولى منكم وفيكم.
التاجر
ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل عبر أثير إذاعتكم الأولى في برنامجكم الأسبوعي التاجر، مسترسلين في حديثنا مع سعادة مايد سيف الغرير الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الغرير ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي. حياك الله من جديد يا أبو أحمد.
الله يحييك.
كنا قبل الفاصل مسترسلين في حديثنا عن تاريخ العائلة التجاري وأبرز خلنا نقول المحطات التاريخية اللي مرت فيها نقول التجارة بشكل عام على المستوى المحلي، خلنا نقول مسألة الاهتمام العائلة دائما التجارية، مسألة السمعة وغيرها. اليوم الحين ودنا نتحدث وياك يا أبو أحمد عن مسألة انتقال دائما دفة قيادة التجارة في خلنا نقول الشركات العائلية من الجيل الأول إلى الجيل الثاني، شو هي أبرز التحديات وشو هي أبرز بنقول إحنا الامتيازات أيضا اللي دائما الجيل الثاني يحصل عليها من خلال إدارته لهذه الشركات؟
طبعا تتفاوت نوعية الشركات ومدى شركات في أي مجال داخله، مثلا لو أخذت كتجارة عامة أو داخله في مجال العقاري أو داخله في مجال الصناعة، فطبعا بعض المجالات هي أكثر تعقيدا من مجالات أخرى أو صار عليها تطوير بشكل كبير أو أصبحت فيها المنافسة عالمية. فاليوم لازم كل عائلة أصبح مثل ما تقول معروفة في مجال معين من التجارة، وتحاول تحمي المجال اللي هي فيها وتكون لها فيها ميزة حتى تستمر في قيادتها أو تستمر في تميزها
في
هذا المجال. واليوم الخدمة اللي قدمتها دبي بصراحة اللي خلت التجارة تتقدم في المجالات كثيرة، لأن المنافسة مفتوحة في دبي. دبي مش مدينة منغلقة، وجت الحكومة وقالت والله أنا بحمي هذه التجاري وبعطيهم ميزة معينة، فهاي بعض الأحيان تؤدي للكسل والخمول. بما أن دبي مدينة مفتوحة والإمارات بشكل عام، فاضطرت هذه العوائل من تطوير أعمالهم بشكل أفضل، اضطرتهم من يجيبون أفضل الممارسات العالمية. طبعا الجيل الثاني أو الثالث راح درس برا، درس في جامعات خارجية، جاب معلومات أفضل، فأصبح إضافة للعمل. لكن بعض الأحيان يصير نوع من مثل ما يقولون تضارب في الأفكار، مو بتضارب، بعض الأحيان سيء، بعض الأحيان تضارب الأفكار تكون جيدة،
إيجابي
وتفتح لك مجالات جديدة. فأتمنى من الجيل الثاني حتى لو ما وجد نفسه أنه حاب العمل العائلة اللي تسويه اليوم، أنت القاعدة اللي سوت لك يا العائلة موجود زين، وهذا اعتبره كاحتياطي استراتيجي بالنسبة لك
ونقطة انطلاق.
فحاول تدخل مجال جديد، افتح لك باب جديد، يمكن توجد فيه بعض المتاعب زين، حاول توجد نفسك، بتحصل في المجال اللي فتحت لنفسك متعة أكثر وأفضل من أنك أنت مجرد تنخرط في العمل العائلي.
لو بتحدثنا أبو أحمد عن يعني خلينا نقول تجربتك أنت اليوم، يعني الوالد طبعا معروف التجارة سيف الغرير، مع أخوانه ساهموا في تأسيس هذه المجموعة، اليوم كماجد شو أضاف للمجموعة؟ لو تحدثنا ناخذ وياك شوي سرد تاريخي في هذه المسألة. طبعا أنت بديت مع الوالد مباشرة بعد الدراسة في مسألة الدخول في مجال التجاري.
طبعا الإضافة جت من طبيعة البلد، توسع البلد. اليوم مثلا إذا أخذنا مثلا على سبيل المثال أو مثال بسيط، مثلا مراكز تسوق، ما كان في مراكز تسوق، فالعائلة كانت تملك بعض المحلات التجارية في السوق والشكل. بصراحة الوالد هو جاب الفكرة أول شيء قبل ما نحن نيبه، يعني بغى يسوي شيء مختلف، وكان عندهم طموح كبير، ويشوفون مثلا يسافرون يروحون أوروبا ويشوفون هالمباني الضخمة والكبيرة والأسواق المغلقة زين. يمكن في البداية كانت فكرة قبل وقتها، ففي البداية يمكن عانت زين.
نتكلم عن تجربة مركز الغرير،
والمركز تم فترة فاضي زين، صح في الشقق وتأجرت الشقق، بس بعد كذلك أنت مرة واحدة جبت 200 شقة أو 300 شقة وجدت في مبنى واحد مع مكاتب مع هذا مع سوق، فالسوق الناس ما تقبلته،
الناس متعودة على السوق المفتوح، تروح نايف ومرشد والأسواق القديمة الموجودة في البلد.
بالضبط، بس ما أنه وجدوا لك مجال أنك أنت تشوف طريقة أن كيف يعمل هذا، فهني خلوك أنت تروح وتدور زين وتبحث أنا كيف أبغى أنجح المشروع.
يمكن المراكز التجارية أحدثت أيضا فرق في المستوى الاقتصادي المحلي.
طبعا بعدين دبي طبعا خلاص بعد فترة معينة أصبح الأسواق هي المراكز التجارية، واقتنعوا التجار وأصبحت عادة أنه خلاص. طبعا نحن بحكم الجو اللي عندنا، بحكم الشكل، وبعدين زادت التجارة يعني في نفس المجال هذا اللي بغوا يدخلوا مجال تجارة التجزئة أعدادهم بدأت تزيد.
صحيح
زين، فشيء جاب شيء، ففتحنا مجال، احنا رحنا تعلمنا مراكز تسوق وتعلمنا إدارة مراكز تسوق، ما كنا عارفين ان في شيء يسمونه إدارة مراكز تسوق. اليوم انت لو تاخذ شيء بسيط مثلا وانت بكرامة النظافة. زين هذا جزء صحيح. كبير من صحيح. المراكز صحيح. الأمن زين الصيانة
الجو في حد ذاته
ايه الصيانة كيف انت توفر في الطاقة زين. فاليوم فتح مجال كبير، فلما جاء الجيل الثاني قال لك تعال يا أخي روح تخصص انت في مجال كبير نبغى نتعلمه نحن، لأن هذا اللي تعلمناه بيفتح لنا مجال كبير، هو مراكز التسوق أو تجارة التجزئة أو في الصناعة كذلك. احنا الواد مثلا سووا صناعة الاسمنت كمواد أولية، البلاد داخل على مرحلة بناء وتطوير والشكل، بتحتاج مادة الاسمنت مثلا، بس مادة الاسمنت اليوم كذلك تقدر من وراها تبني صناعات ثانية يعني تدخل في مواد البناء. وأصبحت الناس يعني أو الجيل في مجالات كثيرة ممكن يدخلها ويطورها بنفس الأعمال هذه. فالمجال بشكل كبير اللي أتمنى أنا يعني اليوم بلا شك العوائل دبي لعبت دور استراتيجي في تنمية التجارة في دبي، بس هذا ما يغطي على كذلك مساهمة الأجانب اللي يو في الإمارة والتجار الأجانب اللي دخلوا المجال هذه، والحكومة بنظرتها الكبيرة فشافت أنه لازم تفتح المجال هذا لكل حد يدخل فيه عشان يتوسع السوق. يعني لو ظلينا احنا 4-5 عوائل بس ندير الأعمال ما بنقدر، ما عندنا الإمكانية أصلا أن نتوسع. فهذا فتح كذلك للمؤسسات المالية الأجنبية تدخل في الأسواق، لأن اليوم التجارة أهم شيء فيها تبغي تمويل، مو فقط فكرة، أنت يمكن عندك فكرة جيدة بس مو وين تمويل،
ما عندك المورد
زين. فكذلك لما العوائل بغت تفتح بنوك الحكومة ساعدتها وساهمت معها في فتح البنوك بالمصادر هذه. قبل سابقا أعتقد كان السوق محتكر على مؤسسة مصرفية بريطانية وحدة وهي لها الصلاحية، فبعد فترة الشيخ راشد جد لا أنا لازم أكون بنوك محلية،
وصار في دعم للبنوك المحلية على وجه التحديد، ولا زال يعني في اهتمام كبير بهذه البنوك المحلية
بالضبط. فتوسعت مجال التمويل التجاري، توسعت البنوك، كبرت اليوم قاعدة البنوك قاعدة كبيرة في الدولة. فكل قطاع من القطاعات بصراحة لولا دعم الحكومة اليوم، لو أخذت أنت يعني مجال أراضي تجارية كذلك الحكومة دعمت أي واحد عنده فكرة يبغى يجيبها للبلد ويبغى أراضي تجارية كانت موجودة وكانت بكل سهولة. وكثير من العوائل اللي خبرونا يعني أن الشيخ زايد الشيخ راشد يوم من الأيام يا على شارع الشيخ زايد وعطاها مراضي قالوا وين ودنا البر ما نبغيها. اليوم يقول يا ريت خذناها
زين. كان عنده رحمه الله عليه بعد نظر في هذه المساله،
فابغي اركز ان شيوخنا كان عندهم بعد نظر،
ونجد ان بعد نظر لا زال موجود الى اليوم. يعني رئيس سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد
بلا شك، بالعكس عدى بشكل كبير. يعني اليوم اذا انت تسير عند شيوخ تبغى تسوي شغله مثلا يقولون تبغي 1000 يقول لك خذ 2000، تبغى 2000 يقول لك خذ 4000، لا ما يكفي كبر حسن زين. كثير من الاحيان الوالد يخبرني يقول يتي فكره وبعدين يتردد فيها، يروح عند الشيخ راشد يقول وانا يتني هالفكره بس اعتقد ما بقدر اسويها. ليش ما تقدر تسويها؟ قال ما عندي الامكانيات. قال روح سويها انت، يبغى يكسر شيء تعالي
شوف كيف. إيه؟ ترى لما يكون الحاكم والراعي هذه البلد يعني داعم للشباب، داعم للأفكار الجديدة، داعم للاقتصاد المحلي، وهناك توفير حرية لرؤوس الأموال أنها تتنقل وأن الناس تعمل في تجارتها في أمن وأمان، أعتقد يمكن هذا أحد أهم مسببات النهضة الاقتصادية اللي عاشتها دولة الإمارات خلال 40 سنة الماضية
بلا شك، لأنها يعطيك ثقة. اليوم أنا مثل ما يقولون أنا دائما أعطي مثل في السيرك اللي يسوي الجمباز وينقز من حبل لحبل، زين ليش يسوي هالحركات وهو مطمئن؟ لان عنده شبكه كبيره تحت، لو طاح
ما ضامن وواثق فيه
عنده امان، وهو ما يمكن من 100 مره ما يطيح ولا مره زين. فهذا اللي سويته الحكومه هني، هي كانت شبكه الامان اللي وفرته للعوائل والتجار هني. اي واحد صابت له مشكله هم كانوا اول ناس قدامه وسالوا عنه، واذا صار الواحد له مشكله هم كانوا المبادرين في دعمه زين ويعطوه الثقه قال روح كمل انت لا تخاف.
واعتقد هذا حمل مسؤوليه للمواطنين وللشباب ان اذا انت اليوم وفر لك هذا الجو هذا المناخ الاقتصادي هناك تمويل ياتيك حتى من مباشره من حكومه ان بغيت هناك في تسهيلات هناك في دعم هناك في حث هناك في متابعه من القياده فهذا اظن يحمل الشباب حتى المسؤوليه انه يجب ان نبدا نفكر ان نكون بالفعل نساهم في مساله الدعم الاقتصادي المحلي وتنميه هذا الاقتصاد لان اعتقد في مجال لان المواطنين يدخلون اكثر واكثر في المجال التجاري.
هو المشكله اليوم المواطنين يعني نحن ما نبغى طبعا دائما ننتقد بس هي بلا شك اي عمل زين فيه معوقات زين لو العمل ما فيه معوقات كان كل حد دخل المجال
صحيح
هذا
صحيح
بشكل
صحيح
لكن ما يمنع اليوم انك انت تجرب. ومشكله احنا عندنا ما ادري يعني سابقا مش موجود والله اذا خسرت عيب ما في شيء اسمه عيب الخسارة ما فيها عيب أنت اليوم هذا عمل ممكن تخسر ممكن تربح ممكن أشكل بس هذا مش عيب العيب أنك أنت ما جربت العيب أنك أنت جلست وقلت والله ما عندي فرصة فاليوم المجال مفتوح بشكل كبير فخل طموحك كبير وفتح مدارك وكون متواجد كذلك زين حلو انك اليوم تجلس مع مجموعه من اصحابك وتضحك معها وتتسلى معها ويقولوا لك هالشكل بس دور لك المجموعه كذلك اللي بتفيدك بتتعلم منها بترشدك بتنصحك.
جميل احنا بنتحدث عن هذه النقطه ابو احمد لو تسمح لنا لكن من عقب هذا الفاصل اعزائي المستمعين مسترسلين في حديثنا مع سعاده مايت سيف الغرير الرئيس التنفيذي لمجموعه شركات الغرير ورئيس مجلس اداره غرفه تجاره وصناعه دبي لكن من عقب هذا الفاصل فاصل قصير وراجع لكم باذن الله من عقب هذا الفاصل.
التاجر
القوس قوسك والسهام سهام شلني شلعتي يا طوير الحمام
ويا هل الشل كيف ينشل
يا ناعس الطار بطربي ليس
الأولى 107.4
إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي
تشوف الشوق حياك حياك في بلادي حياك في بلادي
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى
إذا أنت تحب تركب الرجال ليش ما تشاركنا في ماراثون الهجن بتاريخ 3 ديسمبر اللي بنسويه بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني 44 شاركنا في حفظ موروث دولتنا. الأولى
منكم وفيكم
التاجر ويا أحمد البدواوي
عودة لكم مستمعين الكرام في هذا الحوار في برنامجكم التاجر مع سعادة مايت سيف الغرير الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الغرير ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي. حياك الله من جديد يا أبو أحمد ويانا.
الله يحييك.
الحديث وياك صراحة ذو شجون وما يمل يا أبو أحمد.
العفو العفو.
يعني كنا في حديثنا طبعا قبل الفاصل تحدثنا عن مجموعة من المحاور فيما يتعلق بمسألة التجارة وذكرت يمكن شغلة في آخر الفقرة الماضية أبو أحمد ولفتت انتباهي مسألة مهمة. اليوم الشخص اللي حاب ندخل في المجال التجاري دائما الناس تصدم بأمور كثيرة منها رأي الآخرين أو رأي المحيط تلقى واحد يبي يدخل في مجال لكن تلقى أصدقائها عائلته دائما تنفر من هذه المسألة يقولك شلك في التجارة وشلك في هذا المجال ما بتنجح بتفشل كثير من احيانا تكون خلينا نقول الرسائل السلبيه اللي واجهها، وعلى النقيض تلقى شخص محيط نفسه بناس ايجابيين دائما يشكلوا له حافز وتشجيع في مساله الدخول في التجاره. نتكلم عن مساله المحيط اللي دائما يحيط بالتاجر ويحيط بالشخص المقبل في هذه في مساله التجاره ومدى اثرها على الشخص نفسه.
بلا شك الناس المحيطين بك مهمين جدا لك ومهمين للانسان في كل مراحل حياته. فالمثل العام يقول لك يعني لا تسأل عن الشخص، سأل عن صديقه أو سأل من رافقه أو من يجالس. فأتمنى من الشباب والأخوان يكونون وايد مختارين للأشخاص اللي هم يكونون معاهم.
اليوم التاجر يعني اللي يحمل خلينا نقول على عاتقه مسؤولية أيضا، خاصة أننا نتكلم عن التاجر المواطن تجاه هذا الوطن. اليوم يعني شاهد في الموضوع من كثير من منقول احنا افراد عائله الغرير على الرغم من انشغالهم بتجارتهم الا انهم ايضا ادوا خلينا نقول واجبات ومهام على المستوى الحكومي وشبه الحكومي من خلال ترأسهم لمجموعه من المؤسسات والادارات. اليوم ابو احمد على سبيل المثال على الرغم من خلينا نقول انشغالك بمنصب رئيس تنفيذي مجموعه شركات الغرير واداره شركه دريكان سكيل انترناشونال، الا انك عضو في مجلس اداره ناسداك دبي ورئيس مجلس اداره غرفه تجاره وصناعه دبي ومجلس دبي الاقتصادي ايضا، وايضا ساهمت في تاسيس وإدارة مجلس مراكز التسوق في الشرق الأوسط وغيرها من الأمور. اليوم مسؤولية التاجر تجاه هذا الوطن وتجاه هذه البلد هل تختصر فقط في الجانب التجاري، وكيف ممكن أنه يساعد البلاد في الجوانب الأخرى؟
شوف بحكم هو أي تاجر بعمله فهو يساهم في البلد هذه، إن كان وظف فرص عمل أو فرص استثمارية، فتح مجالات جديدة، فهذه كلها هي مساهمة في البلد هذه. لكن نحن تعودنا من أهالينا وتعودنا أن نحن يعني من هذه البلد فلازم نقدم شيء لهذه البلاد، وكذلك طبعا عندنا شيوخنا وفتحوا لنا مجالات أن ندخل فيها وفتحوا لنا أن نحن، فنشوف نحن من واجبنا نقدم شيء بسيط من البلد اللي هذه قدمت لنا والمجال اللي فتحت لنا إياه. فبالعكس نحن نفتخر أن نكون موجودين في مناصب معينة وناخذها تكليف وليس تشريف لهالمناصب، ونتمنى أن الله سبحانه وتعالى يساعدنا نقدر نرد بعض الجميل اللي قدموا لنا يا شيوخنا والدعم الكبير اللي حصلناه وراهم والمستمر، يعني ما في يوم من الأيام انقطعوا
الدعم.
وما بتصدق ساعات في أمور صغيرة جدا زين تتوقع الشيوخ ما يعرفونها، هم يعرفونها وداريبها ويحاولون أن يكونون العون والسند بطريقة مباشرة، بعض الأحيان ما يكلمونك بس يوجهون الجهات الأخرى ورسميا يكونون متعاونين وتساعدك، فأنت اللي تقدمه شيء بسيط وبعدين مع هذا هو ترى يرجع عليك مرة ثانية.
صحيح.
يعني كل عمل اللي تقدمه هذا هو راجع في مصلحة العمل اللي فيه زين، فأنت تحاول أن تقدم قد ما تقدر زين وتكون بالعكس تكون إيجابي وتكون أنت اللي سباق في بعض الأفكار اللي يخدم اقتصاد الإمارة ويخدم اقتصاد الإمارات بشكل كبير. اليوم الإمارات الحمد لله بسمعتها، أنا أقرأ تقرير اليوم في ناحية المواصلات والبنية التحتية، اليوم أصبحنا دولة رقم واحد
في العالم
فاليوم هذا ما جاء من فراغ، جاء من جهد كبير انحط زين ونظرة ثاقبة من القيادة العليا ومن الشيوخ ان هذا لازم نبني خدمات على مستوى عالي جدا. اليوم انت لو اخذت مجال الطيران اليوم اصبح الغرب كله وبما فيهم امريكا زين عينهم عليك في مجال، هم متصورين كيف انت توسعت في هالمجال في الحجم هذا
خلال اقل من 30 سنه.
اقل من 30 سنه توجد اربع شركات طيران اليوم في النقل الجوي في الامارات، اكبر مطارين اثنين بعد ما ينفتح مطار آل مكتوم وينفتح مطار ابو ظبي، فاصبحت تربط العالم بشكل خرافي بصراحه. اليوم افريقيا بس تعتبر الامارات هي الناقل الوطني لقاره افريقيا.
افريقيا بالفعل صحيح
زين، لانها تربط دول هم قادرين يربطونها.
صحيح
زين، فهذا ما جاء من فراغ، جاء من نظره مستقبليه طموحه، ما اقدر اوصف لك اياها كم طموحه لأن اليوم أنت لو جيت حق أي شركة استشارية قبل 30 سنة وقلت لهم والله بأسس مؤسسة شركة طيران إمارات وبربط العالم، بيقول لك أنت تحلم يمكن، ولا تحلم أنك تسويها أصلا.
صحيح.
لأن اليوم كثير من الدول اللي يسوي شركة طيران على الأقل يكون عندها 100 مليون 50 مليون سكانهم يكون نقلهم.
ونحن في ذاك الوقت عايشين في صحراء وعدد السكان معدودين على صعب،
يعني ما تعدى 100 ألف ولا 200 ألف. فاليوم ننقل بالملايين، وأصبحت طيران إمارات طيار رائد. فكثير من المؤسسات اللي أنشأت في الدولة أصبحت اليوم لها مكانة عالمية، وأصبحت هي صراحة اللي تسوق بعض المجالات الصناعية. اليوم شركة بوينغ ولا إيرباص ينظرون كطيران الإمارات شريك استراتيجي.
صحيح.
بالنسبة لهم.
صحيح.
فهذا بصراحة كل التقدير لسمو الشيخ محمد بن راشد، وطبعا الدعم الكبير كذلك اللي حصلون الشباب من سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي. فأعتقد اليوم ما لنا أي عذر ولشبابنا أي عذر أن ينطلقون لمستوى جديد للعالمية اللي الإمارات ودبي بالخصوص.
نحن دائما يعني أبو أحمد نتمنى التوفيق دائما لتجارنا، نتمنى التوفيق لبلادنا، لاقتصادنا المحلي واللي هو قائم على جهود وطنية تبذل من شركات، من واللي معظمها ما شاء الله شركات وطنية مثل شركات الغرير. دائما نتمنى لكم التوفيق يا أبو أحمد في أعمالكم التجارية، وبإذن الله تكونون خلينا نقول قدوة لشباب هذه البلاد في هذا العمل، في العمل الاقتصادي. أبو أحمد
نشكركم على هالفرصة، ونستسمح المستمعين بعد إذا غلطنا في بعض الكلام، لكن طبعا هذا كلام
ما يمكن كل الطيب يا أبو أحمد.
شكرا الله يسلمك.
ودنا توصل سلام المستمعين للوالد بإذن الله، نتمنى له الشفاء ونتمنى له طول العمر. مستمعين الكرام، وصلنا وياكم لختام حوارنا مع سعادة مايد سيف الغرير رئيس تنفيذي لمجموعة شركات الغرير ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي. مستمرين وياكم في هذا البرنامج من خلال فقرة الشور الطيب اللي بنرجع لكم لها من بعد هذا الفاصل. إذن فاصل وراجع لكم بإذن الله.
التاجر صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم.
فن على الفن، سيئا على ونا، تحلى سوالفنا في الطارج وفن على الفن ويا خليفة الفلاسي وابراهيم لمعة، كل سبت الساعة 4 العصير لين 6 المغير بان على إذاعة الأولى. تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار، وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا الله.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. وفيكم الشور طيب، الشور طيب.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم الحواري الأسبوعي برنامج التاجر. في هذه الحلقة شرفنا يكون ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ عبد العزيز المازمي، مدير إدارة تطوير رواد الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أبو سعود السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله أخوي أحمد.
حياك الله، سعداء أن يجمعنا اللقاء وياك من جديد على هذا الأثير.
الله يسلمك. الله يسلمك.
حياك الله أبو سعود. أبو سعود في لقائنا السابق لو بتذكر تكلمنا، تحدثنا عن أنواع الرخص الأشخاص التجارية اللي ممكن الشخص من خلالها أن يبدأ مشروعه التجاري. لكن المشاهد في الموضوع أن اليوم الحمد لله فضل الله ثم فضل هذه القيادة الحكيمة في هذه الدولة اللي تولي اهتمام كبير لقطاع الأعمال وتحاول أن تدعم المشاريع الوطنية. قدمت نوع جديد من أنواع الرخص واللي هي رخصة انطلاق اللي من خلالها ممكن الشخص يبدأ مشروعه البسيط وهو يارس حتى في بيته.
هي طبعا الهدف من رخص انطلاق, رخصة انطلاق يعني تشجيع رواد الأعمال المواطنين في تجربة المشاريع أو الأفكار اللي في بالهم. نحن طبعا كبرنامج انطلاق نركز على المشاريع اللي ما تحتاج لعمالة كثيرة, لأن المشروع يكون أو الرخصة تصدر من عنوان المنزل. أهم شيء يكون الشخص ساكن في إمارة دبي, مواطنين الدولة وساكن في إمارة دبي, على أساس يحق له يطلع رخصة انطلاق. طبعا الرخصة هي تعتبر نفس الرخص العادية, يعني تصنف في تجارية مهنية بس ما تصنف مثلا صناعية أو سياحية لين الحين يعني. فالأنشطة, بعض الأنشطة المهنية والتجارية اللي نحن مركزين عليها في رخصة انطلاق. طبعا في موضوع مهم يمكن الكل يسأل عن موضوع المواد الغذائية والأكل, ممارسة أنشطة المواد الغذائية من المنزل. طبعا حاليا نحن كرخص انطلاق بعدنا ما
تشمل
ما تشمل هاي الأنشطة, ولا تشمل الأنشطة اللي تضر بالبيئة والصحة العامة. لأن المنزل ما تقدر أنت تفتش عليه, لأن هذا منزل خاص يعني, فما تقدر أنت تفتش عليه, مش مكان تجاري.
لو تعطينا أمثلة عبد العزيز على أنواع الرخصة اللي تيكم في المؤسسة على أساس أن تصدر, أو أنواع المشاريع اللي تأتي لإصدار رخصة انطلاق.
الأنشطة التقليدية لتجارة الملابس, تجارة مثلا الأكسسوارات, العطور, الأشياء عندنا الربات البيوت اللي يسوون بعض الأنشطة التقليدية, يعني ما بالأنشطة اللي تضر بالبيئة والصحة العامة. هاي نحاول نحن نبتعد عنها, لأن في موافقات جهات خارجية, والجهات طبعا تركز موضوع الصحة والبيئة والصحة العامة, يعني موضوع التفتيش والأشياء الثانية صعبة من المنازل, ما تقدر تعمل يعني مثل ما تقول تتحكم في الأمور هذه.
هل ممكن نقوم مثلا بنشاط استشاري مثلا؟
هي عادي ما في مشكلة. نحن يمكن أغلب الشباب حين مثلا موضوع الاستشارة أو موضوع البزنس تحصله في الانستغرام مثلا, يفتح له مثلا أكاونت في السوشيال ميديا ومن خلاله يتاجر فيه. فأغلب الشباب اللي عندنا مركزين على الموضوع السوشيال ميديا يعني بشكل كبير في ترويج عن بضائعهم.
هل يعتبر ممارسة خلينا نقول الأعمال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يعني لها غطاء قانوني؟ يعني هل يسمح؟
أنا كشخص عندي مشروع, أقدر أفتح لي موقع إلكتروني, أقدر أبيع من خلال الموقع, أعمل كل شيء, بس ما يحق لي مثلا اعمل حملات ترويجيه مثلا على سبيل المثال. ما اعمل مثلا خصم, مثلا تعالوا حصلوا على خصم نسبه معينه. هاي الاشياء لازم التصاريح تكون عندنا في الشباب, عندنا شباب في اداره التنميه الاقتصاديه في اداره الترخيص لازم ياخذ تصريح موافقه على الاشياء هذه. فهي من ضمن الاشياء اللي نحن نحاول نركز عليها وقت اصدار الترخيص, لازم يقرا الشروط والاحكام, انه في حال انه يبي يروج او يعمل خصم او عن بضاعته لازم ياخذ تصريح من الجهات المعنيه اللي هي اداره التنميه الاقتصاديه, هي المسؤوله إدارة التراخيص عن موضوع التصاريح هذه.
لو متحدث عن انطلاق اليوم, شو الاشتراطات اللي ممكن من خلال الشخص أو شو الإجراءات اللي بعد ممكن من خلال الشخص يمشي فيها للحصول على هذه الرخصة, وشو اللي تمنح هذه الرخصة للشخص؟
شوف, نحن نحاول نركز على الخدمات المؤسسة بالإضافة لشروط والأحكام الموجودة في رخصة انطلاق. نحن طبعا هدفنا في المؤسسة أن الشباب هيلة يمارسون أنشطتهم في البيت أو عن طريق رخصة انطلاق, بعدها يطلعون برا يأجر له مكتب, يفتح له محل, أو يدخل في مناقصات دوائر حكومية. نحن في بعض الشباب اللي عندهم رخصة انطلاق نحاول أن ندخلهم بعد في مناقصات الدوائر الحكومية في برامج الاشتراكات الحكومية عندنا. فقد ما نقدر نحاول أن ننمي الشباب هيلة. يعني نحن من شروط انطلاق أن الشخص لازم يكون مواطنين الدولة, ساكن مثل ما قلت في إمارة دبي, الأنشطة اللي هي ما تضر بالبيئة والصحة العامة نحن نعطيه، يعني أي أنشاط ما يضر وما في موافقات خارجية أو جهات خارجية لها شروط معينة ما تناسب المنزل، هاي ما نقبلها، نقبل الأنشطة اللي الشخص يقدر يمارسها من المنزل وما في يعني مضرة للناس.
يعني الشخص اللي حاب انه يصدر هذه الرخصه من وين يبدا؟ من الدائره،
من المؤسسه عندنا نحن بالتعاون مع دائره التنميه الاقتصاديه، نحن في دائره الترخيص يجي عندنا نحن نقابل الشخص نشوف شو احتياجاته، شو الانشاط اللي يبى يمارسه، نحاول نعطيه مثل ما تقول توجيه. مثلا في انا الشباب كان حاطين بالهم مثلا يفتحون رخصة انطلاق، بس بعد ما اكتشف انه ما يقدر يجيب عمال، لا انا بجيب عمال، نقول له احنا عندنا خدمات ثانية في المؤسسة، عندنا اعفاء مرسوم الترخيص، عندنا مثلا اتفاقيات مع جهات معينة موقعينة، تقدر تحصل على محل على مكتب بخصم معين يوصل ل 20%، فتحصل الشخص رائد العمل غير فكرته انه يبقى رخصة انطلاق، بس لا انا اشوف عمري محتاج بداية عمال، محتاج كذا حد يكون موجود عندي يساعدني في المشروع. فنحن هدفنا في البداية ان الشخص هذا يعني ان يعني نوجهه شو الاشياء اللي يقدر يمارسها في رخصة انطلاق، في نفس الوقت ما نقول له لا، نقول له نحن عندنا خدمات ثانية اذا انت حاب تستفيد
من خلالها
تقدر تتعامل معنا في المؤسسة.
نحن نتمنى لكم دائما التوفيق اخوي عبد العزيز في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعداء بان اللقاء جمعنا في هذا اليوم من برنامج التاجر. اعزائي المستمعين، وصلنا وياكم لختام حلقتنا، كان في الختام ويانا اخونا عبد العزيز المازمي مدير ادارة تطوير رواد الاعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. في ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج التاجر، تقبلوا تحياتي انا اخوكم احمد البدواوي، تقبلوا تحيات طاقم العمل من إذاعة الأولى، وحياكم الله.
التاجر